حياكم الله.
حياكم الله وبياك، يسعدنا أن تكون معنا. واسمح لي في البداية أن نتوقف عند ما جرى بالأمس. على ما يبدو أن الثروات السيادية اليمانية باتت محمية بفضل سواعد الأبطال والأوفياء والأحرار والشرفاء في اليمن، وتغيرت المعادلة. تفضل.
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. حقيقة أخي الكريم، بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا في الشعب اليمني مؤمن، شعب استطاع أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن يبيت حقيقة بهذه السجر بالله سبحانه وتعالى وهذا الأسماد العظيم لله سبحانه وتعالى توكل عليه، إلى أن يستطيع أن يعرض من ثمات قوة بفضل الله سبحانه وتعالى الجائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، واستطيع بفضل الله أن تجبر هذا العدو المتغطرس المتكبر المتسلط الناهب بالثروات اليمنية عبر عبود من الزمان إلى أن يعيد حساباته. وباتت العمليات عمليات واضحة التي تكون بالترايز ومسابقتهم آخر أخبار عن العملية التي أجبرت تلك الناجلة على التراجع بفضل الله سبحانه وتعالى والإمكانيات التي وصل إليها شعب اليمني وقوتنا الصاروخية والطيران المصرية كحد المشروع الكريم، فلولنا دعاء الكريم كحد للذين استبعدوا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسه المقدير. المواسيد حقيقة التي تشدد أولئك بأنهم يؤمنون بها أو يجعلونها تفاسير أو جرائم قوانين دولية يطبقونها في أرض الواقع، أيضا تكثر لنا حق الدفاع وحق الرد وحق حماية قيادة بلدنا اليمنية التي هتكت لسنوات عدة ويرس علينا عدوان الآن يمكن أن يكمل عامه الثاني، وهناك ناس بالانتظارات اليمنية عبر عدود من الزمان.
دكتور إبراهيم، حول هذا التواطؤ الأممي ضد اليمن وثروات اليمن وشعب اليمن ولقمة عيش اليمن ومرتبات اليمن، تفضل.
حقيقة أنا أتذكرين أن المجتمع الدولي الذي لم يكن له حقيقة فيما رأينا من مواقف عالمية كبيرة وواسعة ما يتعلق بمظلومية الشعب الفلسطيني التي هي مظلومية واسعة ودامت بعبود من الزمان، كثير من الشعوب التي اختلت وغزيت، كثير حقيقة أخي الكريم من الأشياء التي اتضح وكان واضحا أمام العالم بكل كيف أن هذه فضيحة للمجتمع الدولي الذي لم يحد ساكنا في جرائم كبيرة جدا واسعة في العالم. أيضا جريمة هذا التحالف، تحالف العدوان على بلد الملي وما تساند به الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة العالمية إسرائيل فرنسا بريطانيا، كل هؤلاء في استمرار العدوان على بلد الملي وحصار بلد الملي وتجميع بلد الملي لهي فضيحة كبيرة جدا ومدمرة. وانظر حقيقة حق استطاعت القوة الصاروخية قوة الطيران المسير بالضربات التي دافعت عن سيادة البلد اليمني عن خيراته التي تنهب أن نرى كثير من الضجيج الدول والعالم وتلك التصريحات والقرارات وغيرها من الأمور التي حقيقة نحن نعرف أنها كانت هي المستفيدة وكانوا هم الناجبون الحديثيون الذين استفادوا من خيرات البلد اليمني ولعبود من الزمان ويريدون لشعب اليمن أن يظل ذلك الشعب الجاهل، ذلك الشعب الذي يعاني من الواقع الاقتصادي السيء، يريدون أن يوصلون إلى أن نكون أتباعا لهم تحت سيطرتهم، يمرون علينا ما يريدون، يذهبون للمساعدات لكي يبدو بها الرمق الأخير في حياة هذا الشعب كي يظل مدينا بغبائه وأيضا بجهله لما يريدون تحقيقه. حقيقة أخي الكريم وكل من يسمعنا، استطاع شعب اليمني أن يخلف واقعه وأن ينطلق بثورة 21 سبتمبر 2014 وأن يقول لهم برا لسنا جخاء لسنا أثياء لا يمكن أن نترك حقوقنا، فنستطيع أن نبني واسعنا، أن نبني قوتنا، أن نستطيع أن نواجهكم ونثبت للعالم بكل أنكم الأضعف وأنكم الأوهن، وأنكم كما قال تلك الكلمات شهيدنا الجائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عندما قال أمريكا ليست عظم غليظة وإنما أمريكا قشة، وأثبت الواقع أنهم قشة لا يساوون أي شيء، واستطاعت حديد بحديقة الشعوب أن تنهض كالجمهورية الإسلامية في إيران، كأيضا حزب الله الحزب العظيم المجاهد في جنوب لبنان، كأيضا الحشد الشعبي الذي حصل بانتصارات عظيمة في العراق، والاستطاع حقيقة أن يثبت عجز أمريكا وفشل أمريكا وأنها هي من بنت كل تلك المزاعم من وجود هؤلاء تلك الجماعات وغيرها، واستطاع أن يفشلهم. ولذلك في الجنوب نحن أمام مرحلة لازمة كبيرة جدا، هي مرحلة محور المداومة، محور الممانعة، الانتصار العظيم الذي سيشكل حقيقة بالعكس. المخطط الأمريكي المسمى بالشرق الأوسط الجديد ليس إلا شرق أوسط لمحور المداومة وللانتصار بحقيقة المظلومية التي نادى بها حقيقة كل الشرفاء عبر التاريخ منذ سيدنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم على مرورا بالإمام علي عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام وكل الثوار إلى الإمام روح الله الموسى والخميني إلى كل أولئك الذين ضحوا شهداء عظماء في مسيرة مقدسة كالشهيد قاسم سليماني ومهدي المهندس وكعماد مهني وكزيد علي مصلح وكأيضا الشهيد الجائد، كل الأحرار الذين كفروا وما زالوا في خندق المواجهة حتى هذه اللحظة يرسمون واقع العالم الجديد.
بارك الله بكم. حقيقة دكتور إبراهيم الحديث عن التضحيات يطول. اليمن أيضا قدمت قوافل من الشهداء الذين ساهمت دماءهم الزكية والطاهرة في تحقيق هذه الانتصارات، هذه الإنجازات. يعني هناك دول اليوم لا تجرؤ على أن تتحدث مع الأمريكي أو الكيان الصهيوني في موضوع يخص المسائل السيادية في بلدانها، بل هم عملاءهم أصغر من أن يتحدثوا أو يقبلوا أو يرفضوا. اليمن اليوم يقف بكل جدارة، بكل شجاعة، بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى، بكل إمام أمام هذه الهجمات، ويقطع يد الصهيوني والأمريكي والبريطاني والغربي والسعودي والإماراتي في أن ينهب قطرة نفط واحدة لا تقبل عليها صنعاء والحكومة في صنعاء. الجيش والجان الشعبية الذين استطاعوا أن يحققوا كل هذا الكم الهائل من الانتصارات اليوم تتضاعف ويحققون انتصارات مضاعفة فيما ينجزونه على الأرض في قضية حماية الثروات السيادية لليمن. هل تعتقد بأن أمام العدوان بقي طريق واحد ألا وهو إنهاء العدوان، فك الحصار والتحدث والتعامل مع اليمن كبلد منتصر في هذه المعركة، مستقل قادر على فرض شروطه ميدانيا وغير معتدي بل مدافع عن نفسه طوال السنوات الماضية، وإلا ستكون العواقب وخيمة وأكثر من ذلك؟ تفضل.
سيدي الكريم، هذه هي العاجلة حقيقة التي أكد الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن الكريم في وعوده، وهو الصادق سبحانه وتعالى في وعده، وهي التي رأيناها حقيقة من بداية العدوان على بلد اليمن وكان البعض يراها مستحيلا ولكنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والله سبحانه وتعالى جعل هذا شاهدا حقيقة لكل المستضعفين في العالم بكله. والعدو يخاف حقيقة، الأمريكي الشيطان الأكبر وإسرائيل فرنسا بريطانيا هي تخشى من تداعيات هذا الإعلان، لأن هذا الشعب اليمني الغريب المظلوم المؤمن انتصر واستطاع أن يحدد تلك الإرادة بعزم وثبت في مواجهة كبيرة جدا لم تكن عادية هذه المواجهة، وإنما القدرة الإلهية والمدد الإلهي والعون الإلهي هو الذي أيد وهو الذي سدد وهو الذي وفد وهو الذي أعان، وهو سبحانه وتعالى الله الذي لا إله إلا هو، الذي قال النبي فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الله سبحانه وتعالى هذا نصره، والحقيقة هذا ما سيتحقق أخي الكريم. وأنا أقول لك أننا أمام مرحلة مهمة جدا، المرحلة القادمة هي مرحلة مهمة جدا لأنها ستكون مرحلة التأييد الإلهي وحقيقة أقول لك نحن الآن وهي ذكرى الشهداء والشهداء عظماؤنا الذين نستمد منهم حقيقة كل القوة وكل الثبات لأنهم من ضحوا وبذلوا وبذلوا وقبلهم الله سبحانه وتعالى دماؤهم سقطت بيد الله سبحانه وتعالى فنمت انتصارا عظيما جدا وحقيقة كل ذويهم وأسرهم وكل من له على جبههم كل أصدقائهم كل من هم في جبهات من المقاتلين كل شعبنا اليمني الذي يعرف قيمة هؤلاء الشهداء يتحركون في مواجهة كبيرة جدا إن بقي هذا العدو في غيه إن لم يفهموا حقيقة السنة وسنن الأيام بماذا تجي بما سيأتي سيأتي نصر كبير جدا ستكون تداعياته أكبر بكثير جدا مما يتوقعونه هم الذين يعرفون جيدا ما هي السنن الإلهية يدرسها أكثر يفهمها أكثر فنحن فهمنا حقيقة حينما مشينا بهذا الطريق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنا فاستطعنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن نرى كثيرا من ذلك يحدث في أرض الواقع وبالتالي أخي كريم ما ذكرته عن ما وضحته عن في سؤالك هذا إنه ما سيتحقق حقيقة نصر عظيم تأييد كبير من الله سبحانه وتعالى وفرج عظيم جدا للشعب اليمني فيعرف حقيقة ما قيمة صموده ما قيمة صبره ما قيمة تضحيته ما هي دماء تلك التي سقطت ما هي دماء الشهيد صالح الصمات وما هي دماء أولئك الذين سقطوا في عرس سنبان أو في الصالة الكبرى أو سقطوا في سوق مستبى أو سقطوا في كل مجزرة وفي كل واقعة ارتكبها تحالف العدوان كي تبقى هذه الدماء متجدة مشتعلة تحدث نصرا بإذن الله تعالى سيكون قريب جدا جدا وستكون حقيقة تداعية ذلك النصر مؤثرة جدا بالمنظر إلى ما لا يتوقعه أي إنسان.
بارك الله بكم. حقيقة اليوم يفاجئ اليمانيون العالم كله في ما حققوه من إنجازات وانتصارات على الأرض وحماية الثروات السيادية والسياسية وقطع يد المحتل واعتبار النفط وكذلك الغاز والثروات النفطية الأخرى في اليمن خط أحمر بالنسبة لليمن. هذا يعني الكثير، هذا يعني بأن اليمن قد انتصر ويعلن للعالم انتصاره في أقل من 24 ساعة، والمرة الثانية توجه ضربات إلى ميناء ضبة بحضرموت ليقف وتقف تلك السفن التي جاءت لنهب الثروات النفطية عند حدها في 10 من الشهر الحالي. أيضا كانت هناك محاولة لنهب مئات الآلاف من براميل النفط اليمانية في شبوة في ميناء القنا، في ميناء قنا أيضا كانت هناك ضربة وجهت له وهروب حقيقة هذا العدوان وسفن هذا العدوان والمتآمرين على اليمن هو دليل على النصر اليماني المؤزر والمؤكد. قبل أن نودعكم وبما أننا نتحدث عن يمن قوي منتصر استطاع أن يحقق هذا النصر بفضل صبره عقيدته توكله على الله سبحانه وتعالى قيادته الحكيمة وكذلك عقيدة أبنائه في الدفاع وتحقيق كل الآيات القرآنية على الأرض، يعني تطبيق الآيات القرآنية على الأرض كنا نشاهده في كل يوم في كل ساعة من خلال الصبر التحدي التوكل على الله العبادة قراءة القرآن كل هذه الأمور حتى حينما يرمي ذلك الرامي اليماني يقول يا الله ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كلمة أخيرة دكتور تفضل.
حفظكم الله أخي الكريم وبارك الله فيكم حبيبي وكل من يستمع إلى إذاعتكم المجاهدة العظيمة. اليوم ستتحقق كما قلت لك أخي الكريم تلك الوعود الإلهية التي
الحمد لله
والتي الله سبحانه وتعالى قد أرانا منها شواهد كثيرة جدا في مسيرة هذه الحياة التي نعيشها منذ أن استشهد الشهيد الجائر حسين بدر الدين حطي رضوان الله تعالى عليه. وهذه المسيرة واكبها تأييدات إلهية عظيمة لأنها جاءت من جوع هذا الشعب من جوع الإيمان وانتمائه الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سيدنا الإمام علي بن علي السلام وإلى سادتنا من أئمة أهل البيت عليهم السلام. فبالتأكيد دوره سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالله سبحانه وتعالى هو من سيجعل لهؤلاء الأغلبة. الله سبحانه وتعالى هو من سيجعل على أيدي هؤلاء أن يغلبوا. والله سبحانه وتعالى هو من سيور العالم لأكمل ذكرته وعظمته في زمن يا أخي الكريم. هو يريدنا أن يكون زمن العولمة، زمن العلمانية، زمن البعد عن الله وعن القرآن الكريم وعن الوصول في وعود الله. زمن يريدونه أن يكون زمن ثوراتهم المزعومة على الله وإنجيلهم المزعوم على الله. يريدون أن يكون زمن ثقافاتهم التي تبعد عن الله ولا تدني من الله ولا من كتاب القرآن الكريم ولا من هدى. هم يريدون هكذا أن نظل هناك نستجدي نبحث عن حل من هنا أو هناك، والحل هو بيد الله سبحانه وتعالى. وحين يريد الله عز وجل الذي قال في كتابه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يلزم الله سبحانه وتعالى ذاته وقدرته لأن عليه حق بالقرآن الكريم للمؤمنين الصادقين الذين أجدهم الله في القرآن الكريم. وهناك أمثال كثيرة جدا عن هذا السعيد لا يسمح الوقت بسدها أو بذكر أمثلة منها. إلا أننا حقيقة أخي الكريم وكانت كلمة أخيرة سمحت لي بأن أقولها نثق بالله سبحانه وتعالى وهو مصدر حجتنا وهو مصدر اعتمادنا وتوكلنا ولم يخيبنا الله سبحانه وتعالى، وكذلك كل شعبنا يحمل هذه الروحية ويحمل هذه
الحمد لله. الحمد لله. ومن يحمل هذه الروحية والثقة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه حقيقة ينتصر، كما انتصر اليمن بثقته بالله سبحانه وتعالى، بعقيدته الراسخة، بتوكله على الله في كل ما قام به، حتى الأسرى الذين وقعوا أسرى بيد أبناء الجيش واللجان الشعبية تم التعامل معهم كأنهم في معركة ما بين المشركين والمسلمين، وكأن وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مع الأسرى أو ملاحقة أولئك الذين كانوا يفرون كلها كانت تطبق على أرض على الأرض في المعارك في كل جبهات اليمن. وهذا يحسب لليمن، لأبناء اليمن، لشجعان اليمن، للذين لم يعتدوا على أحد، لأبناء الحكمة والإيمان كما وصفهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هذه الانتصارات أيضا تحسب لهم. اليمن لم يعتدي على أحد اعتدي عليه، لم يظلم بل ظلم، لم يسرق بل سرق، لم ينهب من أحد شيئا بل نهب. واليوم انتصر بكل ما تعنيه كلمة انتصار بكل المجالات، والصعود لهذه الأسباب مجتمعة، ومن يتوكل على الله يكفيه، والحمد لله رب العالمين. شكرا دكتور إبراهيم العبيدي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم. حياكم الله.
طالما هناك إرادة، طالما هناك تحمل للمسؤولية من جانبنا نحن كشعب مظلوم، شعب معتدى عليه، شعب يدافع عن نفسه، يدافع عن أرضه، يدافع عن عرضه، يدافع عن حريته، يدافع عن كرامته، يدافع عن استقلاله، يدافع عن مبادئه وقيمه وأخلاقه. شعب يصر بكل عزم وبكل مسؤولية أن يكون شعبا حرا وعزيزا ومستقلا وكريما، وألا يتحول إلى شعب خاضع لسيطرة الآخرين ممن هم في أنفسهم ليسوا إلا أداة للأمريكي والإسرائيلي. يأبى شعبنا أن يكون مجرد شعب خانع ومسحوق ومستذل ومقهور تحت سيطرة الإمارات أو سيطرة السعودي، الذي هو بنفسه النظام السعودي والنظام الإماراتي، كل منهما ليس سوى أداة خاضعة بالمطلق للسيطرة الأمريكية والإدارة الأمريكية، ومتحالفة بالمكشوف مع إسرائيل تسير ضمن المسار في الفلك الأمريكي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان. إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدث عن الدكتور إبراهيم العبيدي متفضلا أجاب على تساؤلاتنا. توقف قليلا عند شبكة أخبار المسيرة التي توجها نحو الاكتفاء الذاتي، تدشين حصاد محصول قمح لستين هكتار بمزارع سامة في ذمار، وكذلك تخفيفا لمعاناة مبادرة أهلية لفتح طريق يربط منطقة بني واس بمديرية حيدة، منها الواقع على غير حقيقة إحاطة الممثل الأممي تظهر القلق الدولي من العمليات التحذيرية لحماية ثروات الشعب المحاصرة. على ما يبدو أن هناك بالفعل قلق بل هلع بل فزع أمريكي إسرائيلي غربي من قدرة أبناء اليمن على حماية ثرواتهم السيادية. أن تحمي ثرواتك السيادية بات هذا الأمر يرعب الأعداء، خصوصا نحن نتحدث عن اليمن، اليمن التي ترفع لواء وشعار مواجهة الاستكبار العالمي، مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والموت للكيان الصهيوني. هذه الشعارات التي تقلق، والتي فهم وعلم من خلال هذه الشعارات بأن الجانب اليماني جاد في كل ما قاله خلال السنوات الماضية، وهو قادر على تلقين هذا العدو المزيد من الدروس والدروس. أيضا هناك للمرة الثالثة القوات المسلحة تثبت وتثبت معادلة حماية ثروات اليمن، وما بعدها لن تكون عمليات تحذيرية فحسب. حقيقة هذا الكلام حينما يسمعه العدو يعلم بأن الجانب اليماني بات جادا في مواجهة هذا العدو. خط فاطمة من العراق عبر الواتساب كتبت لنا تقول: خابت أحلام أمريكا وأحلام آل سعود وبني صهيون، لأن الشعب الإيراني يقظ وحذر، وهو أحرص على بقاء بلاده الأقوى. عاشت إيران وألف تحية للشعب الإيراني قيادة وحكومة، والذي يقاوم الإرهاب الأمريكي ومخططاته. حياك الله بياك أختي الفاضلة، شكرا جزيلا، وإن شاء الله النصر لمحور المقاومة دائما، وخابت أوهام وأحلام الأعداء. الأخ العزيز والفاضل أبو هاشم المهدي من مدار كتب يقول: تحية لكم ولضيفكم الكريم ولجميع العاملين والمستمعين لإذاعة إيران، إذاعة كل الأحرار. حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل أبو هاشم. لتكن أمريكا على يقين أن ممارساتها القذرة من خلال أدواتها مرفوضة سواء في اليمن أو في أوكرانيا وفي كل بقاع العالم. تحية إجلال للجيش اليماني وقواته الجوية والصاروخية، ونقول لشعبنا اليماني: ستسمعون بالأيام القليلة القادمة ما يثلج صدوركم بفضل الله تعالى وفضل القيادة المجاهدة. أبو هاشم المهدي مدار، حياك الله وبياك أخي الكريم، وحيا الله لنا في اليمن الحبيبة على كل ما يصلنا من مساهمات ومشاركات ومواقف مشرفة من أبناء هذا البلد. الأخت الفاضلة والكريمة أم علي من البحرين كتبت تقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أختي الكريمة. حماية الثروات السيادية هو من أوجب الواجبات، لأن لها شأن كبير في حفظ الناس وصيانة حقوقهم وتطوير وتطور بلادهم وحماية ثرواتهم وبيئتهم، والوفاء بكل متطلباتهم الحياتية ضروري جدا في الحفاظ عليها. أم علي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المساهمة. يحيى عبد الجليل من اليمن كتب يقول: من ينتظر هزيمتي فلن يذهب إلى أقرب قسم من الخيالات، وكفاكم اصطيادا في بحر لا أسماك فيه. يحيى عبد الجليل من اليمن حياك الله وبياك. حقيقة هم اليوم لا يصطادون إلا الهواء، فكل شيء ممنوع عليهم في يمن حكمة والإيمان. وعلى الجميع أن يفهم بأن اليمن بات عصيا على هذا العدوان الذي لم ولن يستطع أن يحقق شيئا، ولن يحقق شيئا لا الآن ولا لاحقا ولا بعد ألف عام، إذا ما استمر في عدوانه على اليمن، إذا ما استمع إلى صوت العقل ربما يكون له مجال من الوقت ليساهم في التخفيف من هزائمه التي مني بها، ولا زال يمنى بهذه الهزائم بحد ذات الوقوف بوجه هذا العدوان الذي جاء ومعه عشرات الدول من خلفه. يعني أن اليمن قد انتصر وأن تحالف العدوان قد هزم وانكسر. صنعاء ترقب وترصد حركة السفن في موانئ النفط والغاز في اليمن، استمرار نهب النفط عملية استفزازية تهدف لنهب ثروات اليمن، ونحمل الاحتلال والتحالف مسؤولية أي تلوث به قد يحدث نتيجة لاستهداف السفن. عملية استهداف ميناء الضب النفطي هي الثالثة من نوعها في غضون شهر واحد. موقع الشهيد المجاهد عبد الملك الجمل ينشر ذلك. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، مع شكر الجزيل لكل من ساهم على إنجاح اللقاء في الاتصالات والهندسة الصوتية والإخراج، ونقول بأن اليمن وثروات اليمن باتت عصية على العدوان وتحالفه. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
قومي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، قولي فديتك يا يمن وكفي على هامش زمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، يتجدد اللقاء معكم في كل أسبوع على بركة الله ولطفه في برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم. يأتيكم هذا البرنامج من إذاعة طهران، فأهلا ومرحبا بكم أعزائنا وبالأخت الفاضلة فاطمة الأمير وبكل محب للبرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن.
الأسرة عبر التاريخ لها وجود ولكن بأشكال مختلفة، وهي ضرورة عالمية لأنها تقوم بإنجاز عدد من الوظائف الأساسية للمحافظة على استمرار الحياة الاجتماعية. وقد اتفق علماء الاجتماع على عالمية هذه الوظائف، كما أكدوا على أهمية عامل آخر، هو أن كل مجتمع إنساني ينظم ويضبط بطريقة نظامية الآداب والعلاقات بين أفراد الأسرة، كبيرة كانت أم صغيرة، يعني الأسرة الأصل أم الأسرة الفرعية الحديثة. سيكون حوارنا في هذه الحلقة أدب وسلوك الأسرة الكبيرة عندما تتكاثر وتتحول إلى مجموعة من الأسر الصغيرة التي تسكن بعيدا عن أسرة الآباء، بحيث تحقق وحدتها ويصبح لها دخل وإنفاق وأسلوب وسلوك وأدب وثقافة يختلف عن الأسلوب التي تعودت عليه الأسرة الأصل. أستاذة فاطمة، الذي لا شك فيه أن تكاثر الأسرة الممتدة وانشطارها إلى أسر فرعية يمثل خطوة تحديثية، لأن الأسرة الجديدة الحديثة ستكون خليط من أدب الزوج وتربيته وفكره وثقافته، وأدب الزوجة وتربيتها وفكرها وثقافتها. السؤال: ما الذي سيفرزه الواقع الجديد من آداب وسلوك، وهل هذا يؤثر سلبا أم إيجابا في التقاليد الأدبية للأسرة الأم الأصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قضية الأسرة والتي تعني الأسرة لغويا، عشيرة الرجل ورهطه الأقربون أو الأدنون، لأن الرجل الإنسان يتقوى بها برهطه وبأقربائه.
نعم.
فالأسرة في الحقيقة هم عشيرة الرجل وأهل بيته، هذه من ناحية اللغة. ومن ناحية الاصطلاح أيضا لا يبتعد المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، فأهل بيت الإنسان وعشيرته هم الأسرة، وبالخصوص أهل البيت الزوجة والأولاد والأحفاد وهكذا. ويتم ارتباط العائلة وأفراد الأسرة في البداية عن طريق العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، فالأسرة ستكون رابطة اجتماعية تتكون من زوج وزوجة وأطفالهما.
نعم.
وثم تشمل الأجداد والأحفاد وبعض الأقارب على أن يكونوا في معيشة واحدة، أي يعيشون في بيت واحد أو تحت سقف واحد أو متقاربين من السقف الواحد.
نعم.
طبعا نحن في المجتمع لدينا أنواع من الأسر، هناك أسرة يغلب عليها النظام الأبوي، وهناك أسرة يغلب عليها النظام الأمومي.
نعم.
يعني الحكم الأمومي بالحقيقة والحكم.
نعم.
الأبوي.
نعم.
فكثير من العوائل وخصوصا في مجتمعاتنا الشرقية هناك سلطة وسيطرة للأب الأكبر.
نعم.
هذا الأب الأكبر يرى أن من حقه حتى بعد بلوغ أولاده وزواجهم وإنجابهم.
نعم.
للأولاد، يرى أن لا يستقل أحد من الأولاد.
نعم.
بخصوص الذكور، لأن يعني قد يرى أن الفتاة تتزوج وتنتقل إلى أسرة أخرى، عائلة أخرى.
نعم.
أما الأولاد الذكور لا، فهم ملكه وهم له وهم
تحت
جزء
سيطرته.
منهم. نعم. نعم. فهذه الحالة موجودة. وهناك الحالة الثانية بالمقابل، ولكنها النسبة الأقل التي تغلب في مجتمعاتنا، أن يكون السيطرة والتسلط والحكم للأم.
للأم. نعم.
نعم. وهذا كان في غابر الزمان في العهود الأولى، كما موجود في كتب التاريخ الإنساني، أن الحكم أو النظام الأسري كان يحكمه الأمومة.
نعم.
إن سلطة الأم، فسلطة الأم غالبا ما تكون أقل نسبة في المجتمع من سلطة الأب. فإن بنفس الطريقة الأم لها الحكم على الأولاد، في من يخرج من الأسرة، في من يدخل إلى الأسرة وهكذا. لكن لو نعود إلى طبيعة الإنسان، الإنسان له غريزة، وهذه الغريزة وهي حبه للحرية، حبه للانطلاق بنفسه، خصوصا بعد أن يبلغ، خصوصا بعد أن تنتهي دورة الحضانة، حضانة الأبوين له. ونجد أن الأحكام الإسلامية تنسجم مع وضع الإنسان الفطري. فالحرية في الواقع من أكبر النعم الإلهية وأرقى عناصر السعادة المادية والمعنوية للإنسان. وهذه الرغبة في الحرية والتحرر الموجودة بالفطرة في أعماق كل إنسان في الواقع هي من أجمل الرغبات الطبيعية والغريزية التي يمتلكها الإنسان. جميع أبناء البشر طبعا أيضا بمختلف القوميات والجنسيات والشعوب والألوان وغيرها في الواقع يعشقون الحرية وينبذون الأسر والقيود. وفعلا إذا فقد الإنسان حريته في يوم ما، أولا سيعيش حالة الشقاء والتعاسة، ثانيا يسعى بكل ما في وسعه لاستعادة هذه الحرية.
نعم.
لكن هناك في الحقيقة عدم فهم في تلك الأسر لمسألة الحرية. يعني الآباء والمربون مع الأسف لو أنهم كانوا يفهمون أن الإنسان الحرية تشكل جزءا من فكره وغريزته وعقليته لاهتموا بذلك، ولكن عادة نجد هنا الإنسان يهتم بنفسه أكثر مما يهتم بالغير. فعندما يتصور الأب أن وجود الأولاد إلى جانبه، وجودهم تحت كنفه، هذا جزء من سعادته
وجزء من وجوده.
نعم أحسنتم. فهذا سيكون حب للذات ليس حب للغير، ونأتي إن شاء الله أيضا لمعنى حب الغير وحب الذات، لكنه هنا سيسيطر على حرية الأولاد ويسلب هذه الحرية بحيث يمنعهم من الاستغلال.
أحسنتم. مع فاصل قصير أعزائنا المستمعين ونعود لمتابعة البرنامج، فابقوا معنا. أستاذة فاطمة، أتصور أنك لم تصلي إلى الجواب على سؤالي، هو أنه هل سيؤثر هذا السلوك الأبناء بعد الزواج، هل يؤثر سلبا أم إيجابا في التقاليد الأدبية للأسرة الأم والأسرة الأصل؟
أنا بدأت بهذه المقدمة لأصل إلى نتيجة أن سلوك الأبناء في الانفصال عن الأسرة الأصل والأسرة الأم، هل هذا السلوك سلوك في الواقع سلبي أم سلوك إيجابي؟ فإذا عرفنا أن للإنسان حريته وأنه يعيش هذه الحرية كحلم ويعيشها كواقع ويعيشها كأمنية، فبالتالي هل استقلاله صحيح أم خطأ؟ فإذا إذا فهم الآباء والأمهات أن هذه الحرية من حق الأولاد، وأن الآباء ليس لهم الحق في أن يجبروا أولادهم أن يعيشوا ضمن الأسرة الكبيرة في داخل في تحت سقف واحد في داخل بيت بيت واحد، أم لهم حق الحرية والاستقلال؟ الاستقلال في المنزل، في اختيار العش، الاستقلال في العمل، الاستقلال في طريقة الحياة.
هل هذا وهذا ينطبق على الطرفين، يعني الزوج والزوجة؟ يعني بالتأكيد. من طرف الزوجة مرة تسيطر عليها الأم، والولد تسيطر عليه الأم أو الأب.
نعم صحيح.
نعم.
فإذا في هذه الحالة نحن عندما نأتي إلى الواقع وإلى الحقائق ونعلم أن حتى الشارع المقدس لا يجبر الأولاد على نوع الطريقة التي عاش بها الآباء، ولا يسمح للآباء للتسلط على الأبناء بعد أن بلغوا وكبروا وخرجوا من دورة الحضانة، لا يسمح للآباء السيطرة على الأبناء. نعم هناك جوانب في مسألة التوجيه واستمرار التوجيه والتربية، يعني الأدب الإسلامي
يعني من باب الخبرة والتجربة. نعم. لأنه سبقوهم بالخبرة.
نعم.
والتجربة
الآباء عليهم أن يملوا آداب الإسلام، الآداب الصحيحة، الآداب الاجتماعية الطيبة، الأخلاق الكريمة، عليهم أن يملوا أبنائهم أولا في دور التربية والحضانة، ثانيا بعد دور التربية والحضانة، يعني عندما يكبر الأولاد ويبلغون ويتزوجون، هنا لا ينتهي دور الآباء في توجيه الأبناء و نصيحتهم.
نعم.
نحن عندنا في الحقيقة كثير من القضايا التي يؤكد عليها الشارع المقدس، مثلا الولد سيد 7 سنين.
نعم.
في الحديث الشريف ولد الولد سيد 7 سنين، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين. فهذه 7 الأخيرة التي تكون من سن 14
إلى
21.
نعم.
فإن رضيت أخلاقه، أنت تعبت عليه، نميت أخلاقه،
جزاك الله خيرا. نعم.
لكن في هذه الحالة هو وزير.
نعم.
الآن الوزير عندما يكون شخص وزيرا لملك، وزيرا لرئيس، وزيرا في حكومة، يعني هو أيضا جزء من الحكومة،
يستشار في كل شيء.
نعم. نعم. وله الحق في أن يبقى في هذه الوظيفة أو يخرج من هذه الوظيفة. نعم في الحديث وإلا فضرب على جنبه، اتركه، فقد نعم. أعذرت إلى الله، أديت المسؤولية، أديت ما عليك وأعذرت إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هو وسلوكه هو وعمله هو وفكره وهكذا. فالإسلام إذن مع الفطرة يريد للإنسان أن يحقق حريته، يريد للإنسان أن يحقق أمانية. فإذا أراد الأبناء الاستقلال عن الأبوين وكانوا قادرين على هذا اللون من الحياة، لا، في هذه الحالة لا يسمح الإسلام للآباء أن يتسلطوا على حياة الأبناء. فإذا بما أننا عرفنا أن هذا الحق للأولاد وليس للآباء والمربين، هنا يأتي الجواب على سؤالكم.
نعم أحسنتم. هناك سؤال آخر أستاذة فاطمة، أنه من أهم نتائج تكاثر الأسرة الممتدة القديمة والكبيرة خلل الانضباط في تنشئة الأبناء الجدد في الأسرة الحديثة وآدابهم، تربية الأبناء في إطار من وجود الآباء ثم الأجداد ثم الخالات والعمات والأخوال والأعمام إلى آخر أفراد الأسرة الممتدة. هذه الكثرة سوف تضيع زمام السيطرة الحقيقية ثم التأرجح بين أسلوب الأسرة الأصل والأسرة الحديثة في الأدب والتوجيه أو التدليل والمحبة المفرطة من جهة والجدية في الأدب من جهة أخرى. فما هو السبيل لتنشئة جيل بعيد عن التذبذب والأزدواجية في الآداب والتربية؟
عفوا أستاذة ماجد المؤمن، هذا الذي تتفضلون به صحيح الآن هي الحالة الغالبة في مجتمعاتنا،
يعني موجودة هذه الحالة. نعم، في أغلب الأسر، يعني الجد والجدة أقصد من جهة الأم أو نعم. من جهة الأبناء.
ولكن ما سبب هذه الحالة؟ هناك نوع من حالة التمرد لدى الأبناء تجاه التقاليد وتجاه الآداب وتجاه الطريقة التي يعيشها الآباء والأجداد. هذه حالة التمرد لها أسبابها، لو أتينا إلى أسبابها نجد أن الآباء والأجداد هل كانوا على طريقة صحيحة وسليمة في التربية أم لا؟ فانوجدت ماذا؟ انوجدت حالة التمرد. فحالة التمرد هي التي تجعل الشخص لا يسير على سلوك الآخرين سواء كانوا من الآباء والأجداد أو غيرهم.
نعم.
فمثلا الابن يتمرد ويخرج على طريقة أبيه ويخرج على طريقة أمه ويخرج على طريقة معلمه ويخرج على طريقة مجتمعه في نعم. كل جوانب الحياة. لكن هذه حالة التمرد، إن كان الآباء على خطأ فحالة التمرد هنا نستشف منها أنها حالة إيجابية، وإن كان الآباء والمربون على طريقة صحيحة في التربية فإذا هناك خطأ آخر في إملاء هذه الآداب. يعني المربون والآباء يحبون أن يبنوا أبنائهم وتكون تربية أبنائهم تكون أفضل تربية.
نعم.
يخرج للمجتمع أفضل إنسان. أنا أفكر الآن في أني أربي ولدا قدوة في المجتمع.
نعم.
ابنا صالحا في المجتمع، نموذجا في المجتمع، وعندي مفاهيم وعندي أفكار وعندي آداب الإسلام وعندي كل الأمور التي أستطيع أن أنشئ بها هذا الولد.
نعم.
لكن أين الخطأ؟ الخطأ في أني كيف أتعامل مع هذا الولد لكي يلتزم بكل ما أملي عليه من الأفكار والأخلاق والآداب.
يعني مرة تكون مثلا الأب يريد شيء والأم تريد شيء والجد يريد يوجه بشكل آخر ويؤدب بشكل آخر أو الجدة توجه بشكل آخر، هذا يكون تذبذب عند الولد.
عند نعم الطفل. أنا عرضت في خدمتكم وخدمة المستمعين الكرام أن هذه الحالة
نعم.
حتى حالة التذبذب وحالة الازدواجية
نعم.
هذا يأتي من الأخطاء في التربية. يعني الجد يتصور أنه على صحة في التربية
نعم.
الآباء كذلك، الأمهات كذلك، ولكن مع أنهم يتصورون على صحة، إذن هناك خطأ كبير في التربية وينبغي الالتفات إليه لكي لا تملى على الأولاد مستقبلا بشكل غير مستقيم وبشكل غير مباشر تملى حالة التمرد وننمي حالة التمرد.
أحسنتم. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم. نشكر الأخ دانشيار مخرج البرنامج والأخت فاطمة الأميري، ونشكر أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، ولنا معكم لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. حتى نلقاكم أعزائنا، ألف ألف تحية وألف شكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا بحضراتكم أيها الأحبة ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا هذا بالاستماع إلى الأنشودة التالية في المناجاة مع الله وطلب العفو منه جل وعلا. إلهي عبدك العاصي أتاك.
إلهي عبدك العاصي أتاك. إلهي عبدك العاصي أتاك. سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد
عبادك يا
أيها الأحبة، أوصى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام صاحبه ميسر بملازمة الدعاء في جميع الأحوال. قال له: يا ميسر، أدعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى. يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعنا على مسألتك ودعائك. أيها الكرام، إليكم الأنشودة التالية: الله أكبر، إنه الإسلام دين الحق، دين الحب والأمان.